الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في التنبيه الخامس من تنبيهات بحث الترتب، التنبيه الخامس، الرابع ماذا؟ انتهينا منه في المحاضرة السابقة. عنوانه بعض الفروع الفقهية التي قد تخرج على أساس فكرة الترتب، بعض الفروع الفقهية التي قد تخرج على أساس فكرة الترتب. هناك بعض الفروع الفقهية وقع الكلام في أنه تبتني على فكرة الترتب أو لا، وفي هذا المجال نذكر فرعين اثنين. الفرع الأول ذكر الفقهاء أن الجاهل لا يكون معذورا إلا في موردين، واحد من الموردين أحدهما ماذا؟ قصر بدل التمام، وبالعكس تمام بدل ماذا؟ القصر. الاشتباه قلت لا، الجهر بدل الإخفات، والإخفات ردت هذا أقوله بدل القصر بدل فالمقصود أحدهما بدل الآخر، هذا المورد الأول ومتفق عليه. المورد الثاني التمام بدل القصر دون العكس، عكس بعد ما أكو قصر بدل التمام، لا لا تقول التمام بدل القصر. هنا أيضا معروف أن الجاهل معذور في هذين موردين، قصر وتمام، يعني من صلى تماما بدل القصر، والثاني ماذا؟ إخفات وجهر وبالعكس. وقد ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل في الجزء الثاني من الطبعة الجديدة صفحة 437 وما بعدها، ذكر قدس سره أن ظاهرهم، ظاهر الفقهاء، من كون الجاهل معذورا في هذين الموردين هو المعذورية من حيث الحكم الوضعي دون الحكم التكليفي. يعني إيش يعني؟ يعني من حيث الحكم الوضعي هو معذور، يعني لا يجب عليه الإعادة أو القضاء، هذا من حيث الحكم الوضعي. أما من حيث الحكم التكليفي يعني العقوبة، لا، ظاهرهم يستحق العقوبة فيعاقب الشخص الذي جهر بدل الإخفات يعاقب، أو بالعكس أخفت في موضع الجهر يعاقب، وهكذا بالنسبة ماذا؟ إلى التمام بدل القصر. فإذا ظاهرهم أن المعذورية المقصودة هي المعذورية بمعنى لا تجب الإعادة أو القضاء، وأما من حيث العقوبة فهي ثابتة. لحد الآن ما بينت المطلب الذي أريده، هذا مقدمة مقدمة. فإذا عرفت هذا سوف يتولد إشكال، وحاصل الإشكال هو أن الشخص الذي يأتي بالتمام بدل القصر مثلا إذا كان مستحقا للعقوبة كما قال شيخ الأعظم ظاهرهم ذلك، فهذا يعني أن المكلف هو مأمور بمن مأمور؟ المكلف هو مأمور بالتمام، العفو هو مأمور بالقاصر، لأن يعاقب على أنه ماذا؟ لماذا أتيت ماذا؟ لماذا تركت ماذا؟ تركت القاصر، فمعنى أنه مأمور بمن بالقاصر، وإلا لم يعاقب عليه من على ترك القاصر. فمن عدم فمن استحقاق العقوبة يعني على الواجب المتروك وهو القصر وهو القاصر، نستنتج على أنه هناك أمر متوجه إلى المكلف بالقاصر. فإذا ثبت يوجد أمر بالقاصر، حينئذ نأتي ونقول هل هناك أمر بالتمام أو لا؟ اختر واحدة. فإن قلت لا يوجد أمر بالتمام، بعد تدري النتيجة شنو؟ لا الجواب، فكيف يجزي التمام بدل القصر؟ فكيف يجزي إذا لم يكن مأمورا به؟ وإذا فرض على أنه كان هناك أمر بالتمام، يلزم تعلق الأمر بالضدين، بالقصر والتمام معا في حق المكلف، والحال على أنه لا يمكن أن يوجه إليه الأمر بالاثنين، مطلوب منه واحد ولو قصر لو تمام، مو اثنيناتين، ما يحتمل أن اثنيناتين ومطلوب منه. هذا إشكال سجله الشيخ، طبيعي الإشكال هو موجود من أول، أوضحه يقول أوضحه الشيخ الأعظم، فكيف الجواب عنه؟ في هذا المجال نقل عن الشيخ كاشف الغطاء أنه حل هذا الإشكال بفكرة الترتب، فكرة الترتب بالرسائل الموجودة في هذا المورد، مورده هنا، لا تفتش بالرسائل، الرسائل يا أخي لا رأس ولا شعر، إذا تريد تطلع شنو مطلب من الرسائل هواية مشكل، فقط إهنا أنا مذكور بالرسائل مبحث الترتب باختصارها. قال كاشف الغطاء هكذا قال، هو مأمور بمن؟ ابتداء المكلف بمن مأمور؟ بالقصر، مسافر مأمور بالقصر. فإن عصيت فصل تماما، فهو مأمور بالتمام على تقدير شنو؟ عصيان العاصر القاصر. فإذا بهذا يثبت أنه إجزاء التمام، لأن أكو أمر ترتبي، ويعاقب ماذا المكلف؟ لماذا يعاقب على القصر؟ لأنه ابتداء هو ماذا مأمور بمن؟ بالقصر. هذا الإشكال وهذا الحكم الفقهي إذن خرج على أساس فكرة الترتب. أكرر لك هذا، أكرر لك هذا، أكو بعض المطالب لما تريد تجيها يكون تدخل وتمشي زايد زايد إلى أن ماذا؟ توصل للي تريده، مو من البداية هو موجود إلى. إحنا نريد نذكر فرد فرع فقهي قد يوجه ويخرج على أساس فكرة الترتب، مثل من هذا الفرع؟ مثل صلاة القصر والتمام، يعني من صلى تماما وهو جاهل، بينما وظيفته شنو؟ القصر. هنا قد يخرج صحة التمام على أساس فكرة الترتب، أو طبيعي هكذا الجهر والإخفات، والإخفات والواحد بدل الآخر هم يخرج ماذا؟ الإجزاء على أساس فكرة الترتب، نفس الحكي. خو كيف يا أبي؟ بهذا الشكل نقول، نقول على أنه ظاهر الفقهاء أن المكلف في هذين الموردين وإن كان معذورا، قلنا الجاهل هو ما معذور إلا في هذين الموردين، ولكن ظاهرهم أنه معذور عذرا ماذا؟ من الجهة الوضعية، يعني لا تجب الإعادة أو القضاء، لا عذرا تكليفيا بمعنى أنه عقوبة همات ما موجود. فإذا على هالأساس عقوبة موجودة على ترك القصر، فإذا كانت العقوبة موجودة على ترك القصر إذن هو مأمور بمن؟ بالقصر. وحينئذ نسأل كيف يجزي التمام؟ هل يوجد أمر أو لا يوجد أمر؟ إذا قلت على أنه لا يوجد أمر وما عدم وجود الأمر بالتمام كيف يجزي التمام؟ وإذا قلت يوجد أمر هذا معناه أن المكلف صار مأمورا بمن؟ بالضد، ولا يمكن أن يؤمر الشخص بمن المكلف بالضد، لأن المطلوب منه واحد ما مطلوب منه اثنين جزمان. هذا إشكال فقهي أجيب عنه من قبل من؟ من قبل كاشف الغطاء. ولذلك قلنا فيما سبق لعل أول من عرف أول لو ثاني، لأن أكو عندنا ماذا؟ المحقق الكركي أيضا هو ماذا؟ من جامع المقاصد، يبدو منه فكرة الترتب، وبينا فيما سبق ماذا في بداية بحث الترتب، اطينا المصدر حمات. فكاشف الغطاء حل المشكلة من طريق فكرة الترتب، قال صحيح هو مأمور بمن؟ بالقصر ابتداء، لكن أكو فرد أمر ثاني بالتمام على تقدير عصيان القاصر. هذا ما ذكره كاشف الغطاء، فحل المشكلة من طريق ماذا؟ الترتب. طبيعي أنا هسا هذا بعد ما أحتاجه، الشيخ الأنصاري شنو رأيه كان في هذا الموضوع؟ بيناه فيما سبق. الشيخ الأنصاري قال فكرة الترتب باطلة باطلة باطلة، ما أقبلها أنا. هذا أنا مو يما ترى هاي جملة معترضة قاعد أبينها، ليش قال باطلة؟ ووافقها مات منو على هذا الأساس؟ من وافقه؟ تلميذه صاحب الكفاية، موافقة على نفس الخط. يا بليش ما تقبل ترفض فكرة ترتب؟ قال هو إذا عصى المكلف ماذا؟ الأهم الذي في موردنا ماذا؟ هو القصر، مو هيك ولا؟ إذا عصى حينئذ سوف يتوجه إليه أمران بالضدين، يعني طلب الجمع بين الضدين، وطلب الجمع بين الضدين شيء مستحيل، لا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم، ما يمكن. إن قلت يا أبا باختياره، هو هالمكلف هو صار سبب، أنت ليش عصيت؟ وقد واحد يجي لذهنه، أنت ليش عصيت أيها المكلف وصرت سبب لتوجه؟ نقول لك افرض عصى، عصيانه لا يسوغ توجيه ماذا؟ الطلب المستحيل اليه. هذا من قبيل فرد واحد تقول له لا تلقي بنفسك من فوق من شاهق، لا تلقي نفسك من شاهق، ترى اذا لقيت نفسك من شاهق يجب عليك ان شنو؟ ان تطير الى السماء حتى لا تقع على الارض. وهو ألقى بنفسه من شاهق. يمكن المولى يقول له أو الأب يقول للابن ذاك الوقت يا بني لا تقع على الأرض بل طر إلى من؟ بويا ما يصير هذا طر إلى السماء، مستحيل. حتى إذا كان السبب باختيار هو ماذا؟ ما يمكن توجيه المستحيل، مستحيل حتى إذا كان ماذا؟ باختيار المكلف. فالشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ووافقه تلميذه الخراساني ذهب علما إلى استحالة فكرة الترتب، لأنه يلزم من ذلك طلب الجمع بين الضدين، والذي يريد يثبت إمكان الترتب يكون هاي المشكلة يحلها، ذيك مشكلة تعدد العقوبة الذي ذكرناها أو ذنيك مو مهم، أنت يكون تثبت لا يلزم طلب الجمع بين، وهاي الذي بيناها فيما سبق أو بينا كيفية دفع ذلك وإلى آخره، ولا أكرر. هاي كانت ترى جملة معترضة مو يمها إحنا، أرجع إلى صلب الموضوع، أرجع إلى صلب الموضوع. حاصل موضوعنا هو هذا، أنه هناك إشكال في مسألة القصر والتمام، وهكذا فيما في الجهر والإخفاء. حاصل الإشكال هو الذي هذا بينا، أنه هذا المكلف ظاهرهم لمن يترك القصر وهو جاهل ويصلي تمام ما معذور من حيث الحكم التكليفي، إنما معذور من حيث الحكم الوضعي. فإذا ما معذور من حيث الحكم التكليفي يعني معناه عقوبة أكو، إذا عقوبة أكو يعني أمر بالقصر موجود، إذا أكو أمر بالقصر نسأل، أكو أمر بالتمام لو ماكو، إذا ماكو فكيف يجزي التمام، إذا أكو يلزم الطلب الجمع بين الضدين. هاي مشكلة أجاب عنها منه كاجب الغطاء، خرج هذا الحكم الفقهي، خرجه على أساس فكرة الترتب. الآن كلام جديد أريد أتكلم، هل يمكن تطبيق فكرة الترتب في المقام أو لا؟ هاي الحكي بعد بيناتنا، خلينا بعد عن من؟ عن كاشف الغطاء وعن الشيخ الأعظم. الآن حكي بيناتنا، هل يمكن تطبيق فكرة الترتب في هذين الموردين؟ يعني قصدي ماذا الموردين؟ قصر وتمام هذا مورد، وذاك مورد مال جهر وأخفات إلى آخره، وبالعكس. في هذا المجال أجاب الشيخ النائيني، خلي نشوف الشيخ النائيني شي يقول، أجاب بأنه لا يمكن تطبيق فكرة الترتب، وذلك لإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول، إن شرط تطبيق فكرة الترتب أن يكون المورد من الضدين اللذين لهما ثالث، أما إذا لم يكن لهما ثالث فما يمكن تطبيق فكرة الترتب، لأنه يلزم آنذاك طلب تحصيل الحاصل. مثال الذي لهما ضد ثالث، مثال شنو؟ الصلاة والإزالة. أزل، فإن عصيت فصلي، إيه هذا معقول، ليش؟ لأن أكو ضد ثالث، الضد الثالث شنو هو؟ أن أعصي الإزالة وأقعد وآكل أو أنام، وهذا ضد ثالث بعد. فالمولى يقول إذا عصيت الأمر بالإزالة اذهب وصلي، لأنه تنشغل بالضد الثالث، هذا معقول. أما إذا فرض على أنه ضدان لا ثالث لهما ما يمكن أمر ترتب. مثل من؟ مثل من؟ مثل ماذا؟ الحركة والسكون. أقول له ماذا؟ للطفل أو للكبير، بعض مرات الكبير هم ما تجي، أقول له اسكن في مكانك، أقعد اسكن، فإن عصيت، فإن عصيت فتحرك، وهو إذا عصى السكون هو حتما ماذا بعد؟ شنو بعد؟ ويتحرك. فالأمر بالحركة طلب تحصيل حاصل، ما يمكن. تعال إلى موردنا، إذن شرط تطبيق فكرة الترتب أن يكون المورد من الضدين اللذين لهما ثالث. الشيخ النائيني رحمة الله عليه قال هنا من الضدين اللذين لا ثالث لهما، لأن الجهر والإخفات، مثلا جهر وإخفات، إذا الشخص لم يجهر حتما يخفت بعد، هو ما يصير، هو ما يصير يا أخي العزيز. وإذا لم يخفت حتما يجهر. فالأمر بمن؟ بالثاني بعد عصيان الأول، يكون أمرا بتحصيل الحاصل فما يمكن. وهكذا القصر والتمام، هو إذا تريد تحصل القصر هو حتما بعد التتمام تأتي بالصلاة، فطلب التمام يكون طلبا لتحصيل الحاصل. هذا الإشكال الأول الذي ذكر منه الشيخ النعيمي أطل المصدر الجزء الأول في صفحة 310، ويرده نحن نسلم أنه في مورد الضدين اللذين لا ثالث لهما لا يمكن تطبيق فكرة التردد. هاي واضح، هذا بعد ما في مجال أظن واحد يناقش، لكن نريد نناقش هنا. نقول من قال إن الموردين هما من الضدين اللذين لا ثالث بل لهما ثالث؟ فالجهر والإخفات لهما ثالث، ما يقرأ وما يقرأ يسكت، هذا صار شنو؟ فإذا في الثالث ماذا موجود؟ إذن ماذا في البين؟ يمكن تصور الضد الثالث. فإذن على هذا الأساس يكون طلب ماذا؟ الضد الآخر، يكون شيئا ماذا؟ وجيها. وهكذا بالنسبة ماذا؟ إلى القصر والتمام. فيمكن حينئذ شنو؟ يمكن على أنه يترك القصر أو يترك التمام أو يقعد شنو يأخذها نوما مثل العصاة الذي ما يصلون. فإذن هو من الضدين اللذين لهما ثالث، لا أنه ليس لهما ثالث. فإذن من هذه الناحية إن شاء الله لا إشكال. الإشكال الثاني الذي ذكره الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة، هو أنه شرط تطبيق فكرة الترتب ألا يكون التضاد بين الشيئين تضادا دائميا، وإنما يكون تضادا اتفاقيا. فإذا كان التضاد اتفاقيا لا بأس حينئذ، لا بأس بتطبيق فكرة التردد من قبيل من؟ الصلاة والإزالة. فإن التضاد بينهما اتفاقي وليس دائمي، إذ من الممكن أن تكون الإزالة قابلة للاجتماع، قابلة للاجتماع مع الصلاة، كما إذا كانت النجاسة نجاسة ماذا؟ خفيفة، بحيث لا تستلزم الفعل الكثير. وأنا في أثناء الصلاة يمكن غلاس ماي هو أكو ماذا وأديرا، أو صاندا أكو يمي مفتوحة، أو أطهر الموضع شوي بلا فعل كثير. فالتضاد ليس بينهما، بين الصلاة وبين الإزالة، ليس دائميا وإنما هو في بعض الأحيان، فيمكن تطبيق فكرة التردد. وهذا بخلافه في مثل الجهر والإخفات أو القصر والتمام، فإن التضاد بينهما دائمي وليس ماذا؟ اتفاقيا، فلا يمكن تطبيق فكرة التردد. هكذا ذكر قدس سره. وفيه إن اشتراط أن يكون التضاد اتفاقيا لا وجه له، لا وجه له، فلا فرق، يعني لا فرق بين أن يكون التضاد دائميا أو يكون ماذا؟ اتفاقيا، إذ ما دام يوجد لهما ضد ثالث. مفروض يوجد يوم ما يوجد، مفروض يوجد، إذا لا يوجد حينئذ لا يمكن تطبيق فكرة الترتب. ماذا الاختلال؟ ماذا الشرط الأول؟ لا، مفروض على أنه هناك ضد ثالث لهم. إذا كان لهما ضد ثالث، فسواء كان التضاد بينهما دائميا أم كان اتفاقيا، بالتالي حينئذ يمكن تطبيق فكرة الترتب، ولا موجب الاشتراط أن يكون التضاد بينهما اتفاقيا، فليكن دائميا مثل الجهر والإخفاء. أفرض الجهر ماذا؟ التضاد بينهما دائمي، صحيح صحيح، لكن ليش ما يمكن تطبيق فكرة الترتب؟ يمكن ما دام أكو ضد ثالث. فيقال له ماذا؟ اجهر، فإن عصيته فلا تترك القراءة رأسا، بل ماذا؟ أخفت. شكوا بيها؟ معقول هذا الشيء؟ فإذا أصل هذا الاشتراط وهو أن يكون التضاد اتفاقيا لا يكون دائميا لا وجه له، هذا مضافا. والثاني هذا نقول أن التضاد هو دائمي في جميع الموارد، حتى بين الصلاة وبين الإزالة التضاد بينهما دائمي. يعني متى ما افترضنا الإزالة هي ضد للصلاة، فإذا على هذا الأساس ماذا؟ هي لا تجتمع مع الصلاة. ومتى تكون ماذا؟ ضدا. إذا كانت الإزالة تستدعي ماذا؟ فعلا. إذا كانت تستدعي فعلا كثيرا، آنذاك تكون ماذا؟ ضدا. والتضاد بينهما دائمي بين هذين الضدين ما دام تستدعي فعلا كثيرا. أما إذا لم تستدعي فعلا كثيرا فهي أصلا ليست بضد. نظير الشيء ماذا؟ الآخر، مثل تحريك اليد افترض، هذا أصلا ليس ضدا ماذا؟ للصلاة. فإذا على هذا الأساس فلا معنى لأن تقول ماذا؟ دائمي أو ليس بدائمي، أصلا ضدية ما موجود. فالخلاصة نناقشه من حيث الصغرى ومن حيث الكبرى. أما من حيث الكبرى فلا نسلم ما أفاده من أن فكرة الترتب تختص بمن؟ بموارد التضاد الاتفاقي دون الدائمي. نقول لا، حتى في الدائمي ما دام يوجد الثالث لا بأس يمكن تطبيق فكرة الترتب. ونخالفه في الصغرى وهي على أنه ماذا؟ في مثال الإزالة والصلاة التضاد بينهما ماذا؟ اتفاقي. بل نقول لا، التضاد بينهما ماذا؟ دائمي. متى ما افترضنا الإزالة هي ضد فالتضاد بينهما ماذا؟ دائمي. بل قد تكون أحيانا أصل ليست بضد، هي ديش قضية ثانية، تصير مثل حركة اليد. أما متى ما كانت ضدا فالتضاد بينها وبين الصلاة يكون دائميا. هذا من حيث إشكاله الثاني. من حيث إشكال الثالث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.